الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام. وزود يا شيخ المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، هذه المسألة من الأهمية المكان، يعني ما نستطيع ندخل على المسألة المهمة التي يقولون ما فيهاش مشاكل. إن أنا سمعت إن في كثير ذهبوا لزيارة قبر الحسين والطواف هناك والتمسح بالقبر، ودعهم يستدلون بالشعراوي بغير الشعراوي، أنك لو مسحت على 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 القبر كأنك مسحت على قبر على دماغي على رأس العالم أو قبلت على رأس العالم. كل هذه الشبه ستأتي واحدة واحدة، وأنا أصلا الأصل عندي أن أبين هذا المغفل صبي السلفية الصغير اللي هو أصلا مبخرات الموالد في هذا الباب، كيف يتبجح بوقاحة ويقول قبوري وأفتخر. سأبين لك أيها القبوري أنك رافضي، سأبين لك ذلك بهذه العقيدة الخاربة التي تعتقدها، وكنت صبي السلفية على نفاق أو على لوع، أو سيظهر الله ما باطنك. وأما المخبول الآخر أبو تخميسة وهو يذهب للقبور وبين القبور يصور نفسه، يعني بين القبور بيصور نفسه عشان يقول للناس دعوكم من هذه الوهابية المتشددة. القبور سنرى القبور وما في القبور، وأيضا سنأتي بكل شبهة لهم واحدة واحدة، لأن قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه. الله ما خلق الخلق إلا لتوحيده، وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا لتوحيده. ولا القوم القبوريون لهم من الضلال ما لهم، لأنهم أشاعرة في أصل باب، فهم في الإيمان مرجئة وفي القدر جبرية، وهنا أيضا في توحيد الإلهية خلطوا، فجعلوا توحيد الربوبية هو توحيد الإلهية، أو جعلوا توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية، وهذا ظاهر جدا في جهلهم المركب في هذا الباب. لما لم يعرفوا الفرق بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، ما كان عندهم هذه العبادات التي صرفوها بالذبح والنذر والاستغاثة والتبرك بالأموات. ما عرفوا يعني ما فهموا ما فقهوا الفوارق بين هذه العبادات، كيف تكون عبادات، أنهم حوصلوها في مسألة الاعتقاد. ما في اعتقاد ليست عبادة، حتى أصلا السجود منه من يقول بذلك، السجود ليس بعبادة، وإن كان الأغلب يقولون السجود عبادة. فأشعارة اليوم من أضل خلق الله جل في علاه، لكن الأشعار المتقدمون المفوضة هؤلاء أقرب ما يكونون إلى أهل السنة الجماعة. دعك من الوعكة الكبرى التي بيننا وبينهم في مسألة أسماء والصفات، نحن نتكلم هنا الآن في طمة أكبر من الطمات. وأنا الآن من يكذبني يأتيني، انظر إيه ده بلا طنطة، انظر أبي المرسي العباس، لا من أول أمس انظر كيف جمع غفير من طلبة حول القبر وتعظيم القبور. وطبعا تعظيم القبور دي هذه مسألة رافضية أصلا الذي أنا هنتكلم عنها عن المنشأ. هذا المنشأ أنا أردته عشان أبين لك العلاقة بين القبورية وبين الرافضة، إذ الرافضة هم الأصل والقبورية هم الصورة، وأصلهم عند عبد الله بن سبأ، كما سيأتي مسألة تعظيم القبور في هذا الباب، يعني 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 سيودي بالعقيدة إلى 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 شركيات. هم يقولون هؤلاء المتشددون يقولون أنا كفرة فينا شرك، خلاص أنا العلم حاكم، وأنا أنصفكم من نفسي. كل ما تسمعون وترون من ذلك ما يخالف عقيدتكم وعندكم علم، هاتوا ما عندكم، نحن معكم إلى نهاية العمر، هاتوا ما عندكم وأخرجوه لنا لعلنا نرى أن الحق معكم فنتبعكم. لكن التحقيق في الأول أن نقول بأن توحيد العبادة هي المقصود الأسمى من التوحيد، هي المقصود الأسمى من التوحيد، وهذا لاغي عندهم لا يفقهونه. الله جل في علاه خلق الخلق من أجل ذلك. الصوت يحتاج لضبط يا خلوم. فتوحيد العبادة هو الذي من أجل خلق الله الخلق، فتوحيد الاعتقاد يخدم توحيد العبادة، توحيد الاعتقاد يستلزم توحيد العبادة. مش عارف أنا، بس أنا عايز حاجة تتحط بس. فإذا أنا أقول إخوتي الكرام المسألة خطيرة، نحن نتكلم عن مسألة من أعظم المسائل خطورة أصالة. الله جعل ما خلق الخلق إلا لحكمة عظيم، هي توحيد الله جل في علاه. وأصلها وأسوها وأساسها تظهر وتتجلى في توحيد الله بأفعال العباد, لا توحيد الله بأفعاله, لأن توحيد الله بأفعاله اشترك المشركوا العرب معنا فيه. مشركوا العرب قال الله تعالى عنه نصا في الكتاب, والإنسان ذم خلق السماوات والأرض يقولون الله, وهم ما كانوا يعتقدون بأن هبل وأن العزة تعطي وتمنع وتحيي وتميت, ما كانوا يعتقدون ذلك إلا الله جل وعلا. ولذلك وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وحده لا شريك له, بس يدعون الله وحده ولا شريك له ينجيه ولا ينجيهم إلا الله جل وعلا, هم يعلمون ذلك. ولذلك حتى لما كانوا يطوفون وش كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تملكه وما ملك. فالأصل في هذا الباب هو توحيد الإلهية, هو توحيد توحيد الله بأفعاله, توحيد الله بأفعال العباد لا توحيد الله بأفعاله. كما قلت توحيد الله بأفعاله توحيد الربوبية, والعلاقة بينها علاقة تضمن واستلزام, وده اللي تاه عن الأشعرة الضالة في هذا الباب, والأشعرة كتموا هذا الباب. والدحلان بكتابه الذي يعني الدرر الثانية بيرد فيها الوهابية الرجل عنده خبل وعنده أصلا تزييف, وكما قال علماؤنا الأشعرة أو أهل البدع كليات, ليس الأشعرة فقط, أهل البدع كليات يتقنون جدا مسألة بات النصوص, يجتزي ما يريد وينتهي الباقي لا 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 يظهره في هذا الباب.
شفنا بس بعت الأمير مؤقتا كلمة من الأميرية.
ماشي الأمير والملك. أنا استنيني بس. تفضل. أحسن الله. رضي معك يا شيخ رضا حبيبي, رضي الله عنك حبيبي, رضي الله عنك. أنت يعني لابد أن تأتي نستفيد منك أيها الكريم. ماشي ماشي خلي بعيد بس علي خلاص مش مشاكل. فالأصل بذلك توحيد العبادة, أن توحد الله جل في علا بأفعال العباد, أن توحد الله جل في علا بأفعال العباد. وأصل الأمر ده قاعدة كلية هم لا يعملون بها, لا يفهمونها, لا يفقهونها, لأنهم عندهم العبادة لا تكون عبادة إلا إذا افتقرت إلى إيش؟ إلى اعتقاد. هذا الذي عندهم, وده محور المحور الجوهري في الفوارق بيننا وبين هؤلاء أهل الضلال. فأقول الأصل أن القاعدة الكبرى في هذا الباب كل عبادة ثبتت بالشرع بأنها عبادة, وأنا ننظر فيها هنا الآن على ما قاله الله جل وعلا, الأمر لا يحتاج لمقتضي ويحتاج لتقدير عشان ما تنطعش متنطع ويقول أن التقدير في هذا الباب لتفهم الآية أنه من اعتقد. لا, كل عبادة ثبتت بالشرع بأنها عبادة فصرفها لله توحيد, وصرفها لغير الله وصرفها لغير الله شرك. ولو نضرب مثلا بذلك حتى تعلم هذا دي القاعدة الكبرى, مثلا بذلك مسألة الدعاء, ومسألة الدعاء انك تطلب المدد يا رب مدد مدد يا رب سيب مدد يا رسول الله الذي يقولون به, وهذا الشرك سنبينه تفصيلا انها من الشركيات, ولا يجوز بحال من الاحوال ان تقول مدد يا نبي ولا تقول مدد يا ابن العباس يا مدد يا بدوي, ما بحال من الاحوال ليس لك ان تقول بذلك في هذا الباب, لانه ما تكلم في هذه المسألة على انها نداء. ما النداء؟ ما هو انشاء طلبي, حتى لو تنزلنا معك ان نداء مش زي ما انت عايز كما ترى, ما خلاص مش مشاكل ما فيش مشاكل, ما هو انشاء طلبي, ما هو انشاء حتى لو كان على الندى فهو انشاء طلبي. قلت القوم حتى في اللغه اضعافه, يعني هم فقط يهجمون على الناس بما يقولون على اساس ان الناس تخاف منهم, على انهم عندهم لغه عندهم علم ما عندهم شيء. الغرض المقصود اقول الدعاء, اضرب مثل بذلك الدعاء عباده وليس بعباده, وننظر في الكتاب والسنه ائتوني باثاره من العلم ان الدعاء هذا يحتاج الى اعتقاد حتى نقول انه عباده. هو ده منظومه الامر عند القوم, انهم يقولون ان الدعاء هذا لا يكون عباده الا بشرط ايش؟ انه يصحب اعتقاد, اعتقاد بان الله الخالق الرازق المعطي المانع المحيي المميت, هو الذي يغيثك, هو يعني حتى لو قلت الغوث الغوث يعيش يا بدو, أو صبي السلفية المنحرف عنهم هذا مبخرات المولد وابو تخميس يقولون ده اسناد ايش مجاز ايه مجاز اسنادي, يقولون هو طبعا هو مش فاهم, هي مجاز عقلي, وهو اسناد الفعل الى ما ليس له علاقة به لايش بقى لمانع يمنع ارادته الحقيقية, استاذ للإرادة الحقيقية. هو اصلا يقول هناك مانع, فين المانع؟ هاتلنا المانع, هات المانع بين لنا ذلك. فاذا اقول اخوتي الكرام في هذا الباب امر جلل الدعاء ننظر في كتاب الله وش قال الله تعالى؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فين فين وين الاعتقادون؟ قال ادعوني. وطبعا لما امر والاوضاع الامر الوجوب ويبقى اذا سمي لي العباده عشان تعرف عشان تفهم سمي لي العباده كده ها هو العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال إيش الظاهرة وهذه العبادة. وطبعا اعتقدت أيضا يبقى إذن هذه العبادة يبقى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الذي أتعرف عليه فيما يحبه الله ويرضاه من وين؟ بأمره صح. وهذا الأمر يكون في الكتاب والسنة. يبقى إذن القاعدة هنا كل عبادة ثابتة بالشرع أنها عبادة صرف ولا توحيد. أقول قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. يبقى الدعاء هنا إيه؟ عبادة. قول الله جل في علا عن إبراهيم عليه السلام قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم أكملوا الآية فلما اعتزلهم وما يعبدون فأعتزلهم وما تدعون. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون. فالدعاء عبادة. وأنا أريد فقط دليل واحد على أنه حتى تفهم الآية نحتاج إلى مقتضي هنا وهو الاعتقاد. أين هو ظاهر القرآن الآن؟ الدعاء بذاته مستقل هو عبادة. عبادة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا خلاص الإجهاز على كل ذلك تصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان المحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. اللهم أمين يا شيخ محمد. الدعاء هو العبادة. وفي في في رواية ضعيفة قال الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. أنا عايز تصوير هذا لأن هذا التصور مهم جدا في هذا الباب. تصويره من الأهمية المكان إن هو كل الكلام في هذا الباب سنتكلم عنه في هذه المسألة. فهنا تصويره في قوله النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. قال الدعاء هو العبادة. قال الدعاء هو العبادة. وهذا لا يحتاج لا لتأويل ولا لتقدير ولا لشيء. قال الدعاء هو العبادة. يبقى إذن لما يقول ماشي ممتاز لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الرجل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ويأتي الرجل يدعو ال 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 النبي يقول مدد يا نبي طالب المدد. ما هو هذا النبي معناه إيش؟ أنا أطلب المدد من من؟ من النبي. هتتفلسف فيها وتتكلم فيها بما عندك المرجح الكبير وهو بفلسفها على جهل مركب. نقول له الآن أليس هذا طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم طلب المدد من إيش فيه؟ ما هو النبي ممكن يعني يشفع له فالله يعطينا المدد. لما؟ لأنه لا يعتقد بأن النبي ينفع ويضر أو يخلق. وقلنا له ما الذي دعا أن تتكلم على الاعتقاد الآن؟ نفس طلب المدد أنت طلبت من الميت المدد. قلت مدد. أنا أقول لك الآن أليس هذا دعاء؟ قال النداء قلنا إن شاء طلبي أيضا. يبقى معنى ذلك أنك دعوت غير الله جل وعلا طلبت المدد من النبي. أنت ما تعتقد فيه أنه يعطي ويمنع ولا يحيي ويميت. هذا أمر آخر. ده هذا الذي يمكن أن يخرجك من الملة لو أنت اعتقدت فيه ذلك. لكن نفس الدعاء ماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سماه عبادة. ولا يفتقر إلى اعتقاد بحال من الأحوال. فهو عبادة مستقلة. وأنا ضربت به مثلا لتعلم القاعدة الكبرى في ذلك. كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. الذبح عبادة ولا مش عبادة؟ طب أتوني بدليل بذلك. قال الله تعالى فصل لربك وانحر. أمرك بذلك صحيح؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده لا شريك له لله رب العالمين. لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. فنقول كل ذلك على ظاهره لا يحتاج إلى اعتقاد ولا تقدير اعتقاد. إذن أقول في هذا الباب يعني التوحيد قضية الكون الكبرى لا سيما وأن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لذلك. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك أن ترى أن الله جعل على العبادات سياج وسد كل ذراع الشرك، لأن الله لا يقبل الشرك بحال من الأحوال. أنا أغنى شركاء عن الشرك، فأنا عمل عملا أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه. مش معقول الشيخ بيقول بذلك. في أخ بيقول، الشيخ محمد حسان بيقول ما فيش شرك القبور، الناس اللي صدعونا في شرك القبور ما فيش شرك القبور، خلينا في شرك القصور. مخالفش عملنا السنة يا جماعة، لا يمكن. أنا لا أصدق أن الشيخ قال بذلك، ها؟ أنا لا أصدق أن الشيخ قال بذلك، أنا لا أصدق. هذا كلام كذب على الشيخ، هذا كلام كذب على الشيخ. أنا لا أصدق على الشيخ محمد حسان أنه قال بذلك، لا أصدق هذا الكلام. خلينا بس من الأمر هذا، خلينا من الأمر ذلك عشان لا يشغلنا في هذا الباب. لذلك سترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم سد ذرائع الشرك، وهذا الذي سيأتي. وده كما قلت الأمة هنا ضياعهم في هذا الباب، شرك أصغر ذرائع الشرك، لا يعتبرون ذرائع الشرك بحال من الأحوال. الوسائل ليست وسائل عندهم في أبواب الشرك بحال من الأحوال. أهمية التوحيد، لأنه من الأدب أن نذكر حق الله أولا، لأن الله ما خلق الخلق ولا أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا من أجل توحيد الله جل في علاه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليعبدون. قال الله جل في علاه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقلنا العبادة ها أو توحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال، وهذا المقصود الأسمى، ده المطلب الأسمى في ذلك. هم ضيعوه وجعلوا وفرغوه من محتوى، وجعلوا أن أقصى ما ينجي المرء أن يعتقد بأن الله خير الصانعين، بأن الله الصانع القادر على الاختراع. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا العبادة مترتبة على الاعتقاد، هم يقول لا إلا ليعتقدون. ولذلك ابن عباس قال إلا ليعبدون إلا ليوحدون، أي يوحدوا الله بالعبادة، يوحدوا الله بالعبادة. وأنت داير على القبر تقول الغوص يا بدوي، وتقول لي ما جاز إسنادي يا مغفل يا جاهل، وما جاز عقلي طبعا بكلم فيه يا جاهل. وهذا تفصيله سيأتي، ده صاب السلفية، صاب السلفية المبخرات المولد، أخرجه الله من النقاء والصفاء في العقيدة فجعله يخلط وأيضا يلتبس بمثل هذه العقائد الخربة من أجل أن يهلك نفسه ويهلك من معه. والله على كل شيء قدير. التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليه. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى فأقم وجهك أي انصبه للدين أي للإسلام. الدين طبعا يحوي المراتب الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، كله الإسلام. وما في دين، ما فيش حاجة اسمها أنتوا حجرتوا ما ساعة هو الجنة حكر على المسلمين، نعم، بل ما فيش دين غير دين الإسلام. ومن قال أن في دين غير دين الإسلام كفر بذلك، من قال بأن في دين غير دين الإسلام كفر بذلك. واللي عنده علم يعمل إيه؟ بس الساحة موجودة وتفضل كذب الله كما شئ. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ده كتاب حكها عشان تستطيع تجينا تتكلم معانا. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حكها كما حكى بشر المريسي الآية لما جاء موسى لميقاتنا وكلامه ربه، حكها. ماذا سيفعل بها؟ فهنا الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. التوحيد من أجل أخذ الله الميثاق من بني آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، طبعا هذه يستدلون بها، قال لما لم يقل ألست بإلهكم، وأنا أجبت عليها في الشبهات في كتاب الشبهات، وأشهدهم ألست بربك على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهو مسح على ظهر آدم وأخرج ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. أقول أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله يأتي برجل من أهل النيران يقول: أرأيت لو كان لك الدنيا ذهبا وفضة هكنت مفتديا بها من عذاب من هذا العذاب؟ يقول: نعم وربي. فيقول الله جل وعلا: طلبت منك ما هو أهوى من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني. أنا لما أتيت بالحديث لنفسر لك في قول لست بربكم يعني لست بإلهكم، ولأننا ما قلنا لست بربكم فإن الربوبية تستلزم الإلهية. لما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه، يعني الذي خلق ورزق وأعطى، هو إيش؟ هو اللي يعبد. ذلك في بعض الإسرائيليات: أخلق ويعبد غيري. الله ده هو الخالق، هو اللي يعبد. أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير عبادي نازل وشرهم إلي صاعد. قال: فيقول له: طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. زي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وأيضا يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. والتوحيد من أجله أرسل الله الرسل. فضل شيء فضل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وانظر هنا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول، نعم، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدون، والعبادة أيضا نبيع عن اعتقاد، يعني ما قال فاعتقدون غير موجود، لكن هنا المقصود الأسمى في ذلك إيش؟ فاعبدون. فاعبدون، وذلك التساهل في هذا الباب جعلهم يعني ينحرفون في الكلام على مسألة التوسل ومسألة التبرك ومسألة الاستغاثة. قال قتادة: لم يرسل الله نبيا قط إلا بالتوحيد، والشرائع مختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن. نعم الشرائع مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم واحد وإيش؟ الإسلام. قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وما أنزل الله الكتب إلا من أجل التوحيد. ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. طبعا الأخ ممكن يقول لي: طب أنت بتطول في التوحيد، قلت هذه قضية الكون الكبرى، لأن مسألة القبور مسألة تنافي التوحيد. أنا أبين هذا واللي عنده علم يراجع. فقضية القبور قضية عظيمة جدا تنافي التوحيد، والتوحيد هو قضية الكون الكبرى. ما خلق الخلق إلا لتحقيق هذه القضية العظيمة، قضية توحيد الله جل في علاه. ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا. كل آية تتكلم عن التوحيد تتكلم عن إيش؟ عن العبادة، لأنها المقصود الأسمى، وهي توحيد الله بأفعال العباد. وده اللي ضل فيه باب الأشعرة، ده الباب اللي ضل فيه الأشعرة وخلطوا وجعلوا توحيد الله وتوحيد الربوبية، وأخذوا يشنعون على شيخ الإسلام ابن تيمية ويقولون: من قسم التوحيد وتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد أسماء وصفات فقد ابتدع في دين الله. وكتاب الله ناطق بذلك، كتاب الله ناطق بذلك، لكن القوم لا يفقهون، القوم لا يفقهون. قال ألف لام راء: أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. والتوحيد هو أول 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 ما يدعو به الإنسان القوم أو أهل الكفر أن يوحدوا الله، لأنه أعظم الأمور. لذلك قال النبي لمعاذ: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. وقسم الله الناس بالولاء والبراء على أركان التوحيد. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه. فانظر كيف قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، كما قال الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال القوم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. والتوحيد شرط في النصر والتمكين، كما قال الله تعالى: وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والتوحيد شرط في تمام الأمن والاهتداء، وكلما قل كلما المسألة بالمعادلة. قال الله تعالى: وعد الله الذين أمنوا منكم، قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقال وإذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا وحدوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. ولذلك ما شرع الجهاد إلا للتوحيد، أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما فيش محاباة، ما فيش حاجة اسمها تعالي على أهل الكفر، أن أنا أصلا يعني أقول بما أعتقد أكون أنا عالي الناس. الله تعالى هو الذي قال ذلك بالتفرقة بين الموحد وبين المشرك. المشرك يسب الله جل في علاه، ينتقص من قدر الله جل في علاه، لا يوقر الله، لا يعظم قدر الله جل في علاه. فلا بد أن نفهم ذلك، لا أن تخرج ليها رجل ضلالي يريد أن يجعل الأمر على التميع ويقول من آمن من وحد الله وآمن بأي نبي فهو في الجنة، يريد يدخل أهل الكفر في الإيمان وفي الإسلام. هذا إدخال خبيث، والرجل كفر بما قال. المسألة سهلة جدا في هذا الباب. الرجل ما جعل الإيمان بمحمد اختيارا، جعله إيش؟ ما جعله إجبارا، جعله اختيارا. يا عم آمن بما تأمن شو، مش مشاكل، أنت موحد الله ادخل. طب الناس بتقول باسم الأب باسم الابن باسم الروح القدس ثلاثة واحد أمين، تعرف منين؟ ما تعرفش منين. ثلاثة في واحد، المهم الثلاثة سووا واحد. أنت ليس لك فهم، قل ذلك وانتهى، واعتقد خرب في هذا الباب. ويقول طب هو موحد إذن يدخل جنة، هو يريد أن يمرر ذلك للناس، والنصارى كفر واليهود كفر والله رعاه الذي كفر. وانتم تكذبون الله، تحاربون الله علانية، تحاربون الله علانية. أما قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة. فالتوحيد هذا هو الفاصل، النقطة الفيصلية في المسائل التي يعني ينجو بها المرء يخلد في الجنة أو يعذب بها المرء فيخلد في النار. قال الله تعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك قال الشيخ الإسلام تيمية، قال: الأمن والاهتداء قدره واقف على قدر ما في القلب من التوحيد. كلما تعاظم كلما كان الأمن، وكلما تعاظم كلما كانت الهداية، وكلما أقل السهم كلما كان الأمن أقل، وأيضا الهداية كذلك أقل. التوحيد والكلمة سواء، كما قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. التوحيد شرط في قبول الأعمال، كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، يعني متبعا فيه سنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحد. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الكتب التسعة، قال: إن الله لا يقبل عمل إلا ما كان صالحا وابتغى، أو ما كان صالحا وابتغي به وجه، وابتغي به وجه، وأنك لا يعني ما تضع اللقمة في فم زوجاتك تبتغي بها وجه الله. وأي تشويش من القلب التفاتا لغير الرب العمل لا يقبل. إن الله لا يقبل شريك بحال من الأحوال. ده اللي بنتكلم فيه أيضا في الخطر في هذا الباب، وأنت تقول مدد مدد يا نبي، وهذا لا يقال إلا الله إلا لله جل في علاه. تقول مدد مدد، ما سيفعل معك النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي لا يسمعك أصلا يا جاهل. في سماع الموتى سيأتي الكلام على حياة النبي في الحياة البرزخية، النبي في حياة غير الحياة. ولذلك القوم هنا كان المفروض نعمل سهم هنا ضلال القوم، معلش يعمل هذا السهم ضلال القوم، قياس الميت على الحي، وقياس الغيب على الشهادة. ده هيأتيك أيضا من ضلال القوم. أنا بأتيك بالأسس التي يبنون عليها العقائد الخارجية. ضلال القوم أنهم يقيسون الميت على الحي والغيب على الشهادة. ولذلك قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف عليكم، أخوف من الدجال، من فتنة الدجال الرياء كدبيب النمل خفي، يعني يتسرب، يقوم الرجل ليحسن في الصلاة يرى الناس، يرى مكانه بين الناس فيزيد في الإحسان، رياء فيبطل العمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. ما بكم يا جماعة؟
قياس الميت على الحي.
أيوة نعم، وغياب وقياس الغيب على الشهادة. تاني قياس الغيب على الشهادة. بس قياس الغيب على الشهادة، وهذا سيأتي. وسأتي بالكلام على الشبهة التي تمسكون بها بانتفاع النبي بإيش؟ بنصح موسى عليه السلام. هذا سيأتي، كل ذلك سيأتي إن شاء الله واحدة 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 في هذا الباب. وكما قلت في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشرك. في رواية قال: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، كل للذي أشرك. والتوحيد هو حق الله على العبيد، وهو سبب في دخول الجنان بجوار ربنا المجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال معاذ ثلاثا وهو يلفت انتباهه ويجذب قلبه، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا. وسنبين أن مسألة الشرك، الشرك الأصغر شرك، ده من اتخذ سببا لم يشرع الله سبب فهو شرك، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. أنا قلت القوم هم الذين استفزون لنخرج لهم ما يكنون من العقائد الخربة المنحرفة التي لابد أن تظهر للناس علانية، ويعلم القوم أن الصوفية القبورية مع صديقهم مع قائدهم ابن عربي والحلاج أنهم أسوأ من الرافضة، أسوأ من الرافضة. سيأتي سيأتي إن شاء الله. قال معاذ: فقال: حق الله عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: وحق العباد على الله حق أحقه الله على نفسه. وده أيضا خروجا عن المبتدعة، من مجيزة المعتذر الذين يرون المقابلة في هذا. لا، ده حق أحقه الله على نفسه رحمة بنا، فمن عبد الله يشرك به شيئا أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة على مكان العمل كما سيأتي. والتوحيد أيضا يكفر الذنوب، لأنه قضية الكون الكبرى. فلذلك من اهتم بتوحيده وانتفع عنه الشرك هذا الرجل حتى ولو كانت ذنوبه بلغت عن السماء فهي مهلكة. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك مشان أتيتك بقرابها مغفرة. وهذه معناها قراب الأرض كما قال ابن رجب: ملؤها ملء الأرض ذنوبا كبائر وصغائر، وأتيتني لا تشرك مشان أتيتكم بقرابها مغفرة. الرجل فعل شيء ثاني، قال: فإن أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في البر وفي البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما جمعه الله جل وعلا أمر البر والبحر جمعه، فقال: ما حملك على هذا؟ قال: إيش؟ قال: خشيتك، قالت: خل جنة. شوف، فقط هو ضل في باب القدرة، وهو من خشية الله جل وعلا فعل ذلك، أدخل الله جنة برحمته. فكيف من أتم التوحيد؟ التوحيد مهلك للسيئات. ولذلك قال الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والتوحيد أيضا شرط في الشفاعة، بل التوحيد هو أول ما يسأل عنه في القبر: من ربك؟ يقول: ربي الله وحده لا شريك له. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والله لا يرتضي إلا بالتوحيد. وأنتم تقولون يعني هي الدنيا هي الجنة حكرة على المسلمين؟ والذي قال بذلك مرتى من أحد من ملحة ها نعم أضاع نفسه أهلك نفسه الرجل لابد أن يتوب إلى الله جل في علاه، لابد أن يتوب إلى ربي جل في علاه. قالوا متنقلة سيأتي والله جعل الله جل في علاه صرح بأن النبي ميت ولم يمت. أنتم أعلم أم الله؟ قال إنك ميت وإنهم، قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقابيه فلن يضر الله شيئا. قام عمر بن الخطاب قال ما مات، ذهب إلى ربه وسيعود. فقال أبو بكر إليك عني، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد، وإحنا نقول مات، وأبي يقول أنت بجرأة تقول مات؟ نعم والله مات ورغم أنفك مات. فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أبو بكر قال تصريحا أنه الآن، وش قال عمر؟ قال كأني لم أسمع الآية. فقرأ عليهم قول الله تعالى فإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. قال كأني لم أسمع الآية إلا ما قرأها أبو بكر، فخر مغشيا عليه. وكما قلت التوحيد شرط في الشفاعة، والتوحيد شرط في دخول الجنة والخلود فيها. لا يمكن أن يدخل الجنة إلا نفس مؤمن. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتهى. والذي لا يغفر الله له أين يكون؟ ها؟ يبقى من قال ثالث ثلاثة أين يكون؟ من قال عزير بن الله أين يكون؟ من قال المسيح بن الله أين يكون؟ ما للقوم؟ ماذا تريدون؟ أتحاربون الله جهارا؟ ها؟ تريدون ماذا تريدون؟ تكذبون الله هكذا ويخرج يخرج رجل وسيم قسيم وليس بوسيم ولا قسيم، ده قبيح ذليل، ويتكلم بذلك ويدخل على الناس وبيقول لرجل نصراني بكلمة يقول له شيخنا، ما هو شيخك طبعا، شيخك يا ابو غبو انت، شيخك انت 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 انت, انت, انت رجل لا تفقه وايضا لا ديانة لك في هذا الباب. لا، هنا الله جل في علاه قال ان الله لا يغفر ان يشرك به، اي مشرك في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، قال من تنتظرون؟ يبقى من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فيقولون ننتظر ربنا عزير بن الله، ينسبونه ولدا حاشاه، تعالى الله علوا كبيرا. فيقول الله جل في علاه كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا ذهب كل الآن بما خلق والعالم بعضهم على بعض. فيأتيهم جنية على صورة عزير فيسقط في النار وتسقطون خلفه في النار. ويأتي للنصارى فيقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا عيسى ابن الله، حاشا حاشا حاشا، تعالى الله علوا كبير. فيقول كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيأتيهم جنية على سورة عيسى عليه السلام فتسقطون خلفه في النيران. قال له أرأيت لو كان لك الدنيا ذهب وفضة أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. فقال الله تعالى طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك، أن تعبدني لا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. انتهى. إن الله لا يغفر أشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي يدعو ويقول أغثني يا بدوي فين توحيد الله؟ أين توحيد الله جل في علاه الذي سيكفر له ذنوبه؟ وهو يقول أغثني يا بدوي، الغوث يا بدوي. فيأتي مبخرات المولد صبي السلفية الضعيف المختل يقول، وهذا مجاز إسنادي على أساس مجاز آخر، أين المانع من حمل على الحقيقة؟ يعطينا القرين المانع من حمل على الحقيقة. طلب الغوث من الرجل، طلب الغوث من الميت. وطبعا هذه تأويلاتها كلها والشبهة اللي عندهم ستأتي تفنيدا، لن أترك لهم شاردة ولا واردة من كل الشبهات التي تمسكون بها بإذن الله تعالى واحدة واحدة، لتعلم أن عقيدة الصوفية القبورية هي الصورة الثانية لعقيدة الرافضة الخبيثة اللي أصلها عبد الله بن سبأ، لذلك نقول التوحيد وما ينافيه من الشرك أظلم الظلم وأقبح الذنب، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، الشرك بالله جل في علاه. ولذلك نحن نقول يا جماعة الخير خافوا، لا يقول لك إيه ده وانت لسه تتكلم في الشرك؟ مفيش. وأنا صاحب الحقيقة لما كلمت في هذا الباب قال وفين الشرك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما الشرك أخاف عليكم، انما اخاف عليكم ايش؟ وطبعا هذه الروايات اصلا مردود عليها كما بينت انا في غير ما موضع في هذا الباب. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعه حتى يطوف تضطرب اليات نساء دوس بدل خالص صنم يعبد من دون الله جل وعلا. وعندما انشأ القبور ستعرف ذلك، عندما انشأ تعرف ذلك. وما من فيه من الشرك، والشرك طبعا اصلا لن ادخل فيه الان، انا سادخل فيه عندما اتكلم على وقوع الشرك في مساله القبور والتمسح بالقبر والطواف بالقبر وما هي منها. انا مسكت صاحب الحقيقه وجريته جرا ما استطاعش يتنفس، قلت له طواف القبر شرك؟ هل لا ليس بشرك؟ انا عارف انه هيخاف من الشرك. قلت له طيب دعك من ذلك، دعك من الوهابي مثل المتشدد بيقول لك ده شرك، ايش تصنفه؟ قال بدع. قلت له بس ما اريد، قف اجلس هنا، تعال بقى انا اصح لك عقيدتك في هذا الباب. بدعة. طب انتم تطوفون بالقبر وتمسحون وتقولون يجوز ان تقول الغوص الغوص، وبعدين بتصور طلبة كثر بيطوفوا على القبر او واقفين للقبر بيعظموا القبر تعظيم القبر. يا رجل ما لكم لا ترجون الله وقارا؟ أما علمت أن ابن عباس قال أن عبادة الأصنام كان المنشأ الأصيل لها تعظيم هؤلاء، لأنه هو مسألة الغلو في هذا كما سنأتي على الأسباب أسباب الشرك. فهو تعظيم الأشخاص ثم صور لهم تلك الصور، ثم بعد ذلك إيش؟ تقاعد العلم، خلاص تقاعد الزمان، انتشر الجهل، اندثر العلم، استغل الشيطان هذا الجهل فجعلهم يعبدونهم من دون الله جل وعلا، وقال ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلف. لذلك قال النبي لما قالت له مذهولة أم سلمة وأم حبيبة لما رأتها كنيسة كنائس في الحبشة فيها التصوير والتماثيل، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، إذا مات فيهم رجل صالح أو النبي صالح صوروا له تلك التصوير وبنوا على قبوره المساجد. وهذا سيأتي إن شاء الله، لن نترك هذه المحاضرة حتى نتكلم على مسألة ذم القبور، مسألة بنا المساجد على القبور، وأن هذه هو المفتاح الأكبر في هذه الشيطان من أجل تخريب العقائد، ولأن الأصل من شاءه من الرافضة كما سيأتي. فالشرك هنا شرك أكبر، شرك وأظلم الظلم. قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في مسند احمد جاء موقوفا ورفع الموقوف والصحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يتركه أبدا، وديوان لا يغفره أبدا، وديوان هو في المشيئة. كل ما كان في المشيئة اعلم أن الرحمة تسبق. قد قال الله تعالى رحمتي غلبت غضبي، رحمتي غلبت غضبي. فهنا ديوان لا يغفره الله أبدا، ها هو ديوان الشرك، ما في مغفرة، ما فيش دخول جنة. فالله تعالى إنه ما يشرك بالله، بعد سيدنا عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومن يشرك بالله فهذا الشرك أصلا على التعميم، شرك أكبر أو شرك أصغر. إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأوى النار وما للظالمين من أنصار. لكن الشرك الأصغر فيه تأويلات على هذا الباب على أساس أنه يعني وسيلة للشرك الأكبر، فحكمه أخف من حكم الشرك الأكبر، لكن الوسائل لا أحكام ما المقاصد. لكن يخلد في النار؟ لا يخلد في النار إلا أن يقع في الشرك الأكبر، لن يخلد في النار إلا من وقع في الشرك الأكبر، لا يخرج من النار ابدا، والجنه لا تفنى بل يبقى كما في حديث الشفاعه الطويل. قال ما بقي الا من حبسهم القران. من الذين حبسهم القران؟ ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك انت ترى لعظم خطر الشرك، عظم خطر الشرك، فإن الشرك شرك أكبر شرك أصغر، والحرب التي بين أهل السنة والجماعة وبين أضل خلق الله من الأشاعرة هو مسألة الشرك الأصغر، هم لا يعتبرون هذه الجزئية. ومسألة طبعا ذرائع الشرك، يقول هذا تنطع من الوهابية. ليه بقى ليه؟ ما في أحد يعرف ليه؟ هي مدحت إلا أخاه كده مدحك في أهمية الأبواب. لا بقى أنا عايز أفهم ليه التخيل، ليه بتعمل المرشة بالله رضي الله عنه. الله يغنيكم رب. يا رب حقق دعوة الدكتور أيمن تكون في طائرة خاصة للإخوة طلبة العلم ينتقلون بها كيفما شاء. عمتا أنتم أحق الناس بالقطارات والسيارات، وإن كانت الأمة لا تعرف قدركم فإن الله جل وعلا يعرف قدركم. فأقول هنا المسألة العويصة في هذا الباب الشرك الأصغر وزراعة الشرك. والشرك الأكبر عندهم شيء واحد تاني، إيش هو؟ ها؟ ممتاز. الشرك محصور عندهم في الربوبية فقط، الشرك عندهم في الربوبية فقط، ما فيش شرك في الإلهية، مفيش، لأنه أصلا من أساس بدعته أنه يقول ما فيش شيء اسمه توحيد ربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد أسماء وصفات، هو توحيد على توحيد ربوبية ده اللي عنده، وده ده 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 دي الطمة التي طمس الله على قلوبهم وجعل الأغفال والأغفال على قلوبهم بسبب ذلك. وكما قلت سيأتيك عندما ترى في توحيد الإلهية البلايا والرزايا التي عليها القوم من اعتقادات في مسائل العبادات. لذلك هم من أسرع الناس نزولا في شركيات ووسائل الشرك. فالشرك شرك أكبر شرك أصغر، وأضراء الشرك هي أهم شيء عندنا، هي الوسيطة اللي هي الوسائل، لذلك جاء الشرع بسدها. طبعا احنا قلنا اعظم قضية في الكون بأسره، خلق الله الكون بأسره ناطقا بها، الكون كله يغرد ايش؟ توحيدا. يا جبال اوبي معه والطير، ما من حجر ولا شجر الا يناصر من يناصر التوحيد، وما خلق الا لتوحيد الله جل في علاه، والله ما خلق كل هذا الكون بمراميه الشاسعة الا يدل على توحيد الله جل في علاه، الا لتوحيد الله جل في علاه. وان كانت دلالته على الربوبية والاعتقاد فهو يستلزم ايش؟ توحيد العبادة الذي هو المقصود، المقصود الاسمى الذي هو المقصود الاسمى. لذلك سانتقل من الشرك، اتركه وتفصيله ياتي ان شاء الله في كلام القبور، احنا معه بحر اخر. ننتقل نقول وحفاظا على التوحيد، وان ما ينفيه من الشرك ان الله جعل سد المنفذ بين الشرك وبين التوحيد، وده الذي لا يفقهه القوم ولا يفهمونه. شوف انت اذا عندك لؤلؤه ماذا تفعل بها؟ كيف تحافظ عليها؟ تحافظ عليها انك تضعها امام الناس لكل ايدي تاتي تمسها تتبرك بها وتمشي، صح؟ ها انت متخبئها صح كده، وتضع ايه كل منفذ يصل اليها تعمل ايه؟ تغلق. هنا سد ذراع الشرك، وهذا اصل اصله في الشرع، سد ذراع الشرك. ولذلك اهتمت الشريعة اهتماما بالغا بسد ذراع الشرك، منها مسألة البناء على القبور، أكبر وسيلة للشرك البناء على القبور. لذلك سأبين بحديث النبي، كل ما آتيكم بدليل يردوا عليه، اطلعوا في الساحة، الساحة موجودة، ما عندكم العلم أنا بتبجح، اطلعوا بينوا لنا ما عندكم في هذا الباب. وأصل من أعظم وسائل الشرك البناء على القبور، البناء على القبور من أعظم وسائل الشرك، بل من الكبائر كما قال وجهاء المذاهب على أنها من الكبائر بناء المساجد على القبور. وتأتي أنت الآن يعني تأتي تقول القبور وقبر الحسين وقبور يفتخر، ما أنت قبور يفتخر لأنك رافضي، أو أنك إيش؟ أنك صورة الرافضي، أو أنك صبي الروافض، لأنك كنت صبي السلفية ها بالعقيدة النقية فما نفعتش. برضو أن السلفية ظلموك ما قدموكش أنا كنت عايز تتقدم أو شيء من ذلك، الله أعلم ما بينك وبينهم، لكن أنت كنت صابي السلفية مخروب يعني ضعيف مش ظاهر بينهم، يعني ما كنتش يعني ذكيا، فذهب إلى صابي السعودية، بس السعودية ما فيش حد يعرف فيهم، بقى لازم تلبس الغطرة والبشت ويكون لك أمور أخرى عشان تظهر في جبال السعودية، ما ظهرش، فقال لك خلينا بقى مع القبور وقبوري وأفتخر. قال قبوري وأفتخر، من أعظم وسائل الشرك البناء على القبور. ولذلك جاءت الشريعة بسد ذراع الشرك، بسد ذراع الشرك. وطبعا وسائل الشرك كثيرة، أصلها وأصلها أساسها الغلو، أصلها وأصلها أساسها الغلو، الغلو في الصحيحين كما قال ابن عباس، وناس صالحون ود ويغوث وود وسواع ويغوث، قال كانوا صلحاء، قوم أهل صلاح أهل ديانة، طيب فعظموهم وعظموا عبادتهم، وبعد ذلك قالوا صوروا لهم التصاوير اللي هي التمثيل المنحوتة لها عشان يتذكروا عبادتهم في عبود الله، تقاعد الزمان والجهل طم، جاء الشيطان فلبس على القوم فعبدوهم من دون الله. طب لما عبدوهم انظر بقى هنا، تعالى الأشعار الضالة سجدوا لهم، لا ذبحوا لهم، نظروا لهم، لما نقول لهم هؤلاء مشركون يقولون ايش؟ لا اصبر، هم قالوا ايش؟ هل بيعتقدون فيهم؟ انا اقول لك الان الله كفر هؤلاء بعبادتهم، صار بعبادتهم لود وغوث وعوق ونصر، ولا ما كفرهم شيء؟ اجيبوني، كفرهم لما؟ لانهم صرفوا العباده ليش؟ هل اعتقدوا فيهم؟ هل اعتقدوا انهم ينفعون او يضرون؟ هل اعتقدوا انهم يعطون او يمنعون؟ ما اعتقدوا فيهم. يا عم ابو لهب وابو جهل وعضه من الربيعه، لما سجدوا للعزة، لما سجدوا للعزة طيب، وسجدوا لهبل، هل اعتقدوا انه يعطي او يمنع؟ ها؟ هل اعتقد ذلك؟ هم الأشعرة عشان الحج عليهم قوية دافعة قالوا هم كفروا بشوك العرب، كفروا لأنهم كانوا يعتقدون فيه في هبل أنه يخلق ويحيى ويميت. بالله أتوني أثارة من علم واحد أن أبا لهب، أبا لهب كان يعتقد ذلك، أو أبو جهل. أبو جهل ماذا قال؟ مش قال أقطعنا الرحم؟ كان بيدعو من؟ قال الله من كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتينا بعذاب أليم. مش قالوا ذلك؟ ودعوا الله جل وعلا، والله وصفهم وصفا دقيق لما تلاعبت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له إيه؟ الدين، لأن أنجانا من هذه لنكون من الشاكرين. طبعا أنجاهم فبغوا في الأرض، لكن أنا أقصده لما تقطعت الأزمة، ما فيش هبل، ما فيش صنع، ماذا فعلوا؟ على دعوا من الذي الذي يعتقدون بأنه الذي هو المنفرد بالخلق والإحياء والإعطاء والمنع. لما قال لعمران بن حسين، قال لحسين كم تعبد؟ قال سبعة. قال من الذي ترجوه؟ قال الذي في السماء، اللي هو يعطي ويمنع ويخلق. فإذا أنت الآن حتى مشرك العرب أفقى منك، فهو يقول أنا أقول لك لما عبدوا وصرفوا العبادة لود ويغوث، لود ويغوث وسواء، هل اعتقدوا فيهم؟ هل اعتقدوا فيهم؟ لما يفتقر الأمر عندك للاعتقاد؟ لأنه خلط، الرجل خلط في هذا بين توحيد الإله وتوحيد الغلو في الصالحين، وهذا منشأ القوم في الرافضة، الغلو في الأئمة، الغلو في علي بن أبي طالب. قال علي بن أبي طالب يتمكن في ذرات الكون. خد الآن الصورة الحقيقية للوجهين العملة واحدة. هم يقولون علي بن أبي طالب يتحكم في ذرة الكون، علي بن أبي طالب هو الأول والآخر، هو الأول والآخر والظاهر، هو الباطن علي بن أبي طالب. وأيضا هم يرون أن علي بن أبي طالب هو يدخل الجنة من شاء ويعني يخرج من شاء، وأن الأئمة عندهم عصمة، وأن الأئمة لهم تحكم في ذرات الكون، وأن لهم أيضا علم بالغيب ويعلمون متى يموتون. الصوفية القبورية على نفس الاعتقاد، يعتقدون في الأولياء ما يعتقد الرافضة في الأئمة. ولذلك صاحب الحقيقة قالها موجودة، خليهم يقصوها بقى من النت عشان ايه؟ عشان ما تبقاش عليهم. قال بالتصريح، وقال ما هو فوق ذلك، قال إن الله أعطى الولي قوة في إحياء الجنين في بطن أمه. طبعا ده كشف احنا ما نفهموش، خلينا احنا نرجعوا حاجة، خلينا نزرع عندهم كشف تاني، كشف مجانين. ما قلت لك هذا عنبر 25. فهو بيقول ان الله اعطى للولي قوة. لذلك لما انت تدرك وهو بيقول الغوث الغوث يا بدوي، هو اعتقد ان البدوي ده نصاب، البدوي اصلا في حقيقة امر من اسماعيل، من الرافضة الخبثاء، البدوي نفسه من الخبثاء. ولذلك كل نشر القباب والقبور كلها من الرافضة. الغرض المقصود شوف الشبه، هو قال اعطى الله القوة للولي لايش؟ لحاجة جميل. تعال بقى، والأولياء أيضا يعلمون الغيب، وهذا عند الروافض الأئمة يعلمون الغيب. وطبعا خلينا احنا بنتكلم على واقع مر عايشينه. صاحب السر الأكبر، تعرفون صاحب السر الأكبر ولا ما تعرفونه؟ صاحب السر مش حذيفة، احنا بنتكلم صاحب سر الشيطان الآن في زماننا الذي نعيش فيه، في صاحب سر الشيطان الذي قال إن الله أذن للأولياء أن يتكلموا بالتلاصم. يشوف الغيب عندهم بس ما تعرفوش الناس، كلمهم بالتلاصم يتحيروا فيكم، ويقبل بقى ويمسح وتعنى يا مولانا بنتي يا مولانا أمي يا مولانا، وخد بعد كده النذور والذبح، دي في مآرب أخرى أصلا تكسب عايش بذلك. طيب وهو قال وأذن لي أن أتكلم بالكشف. تعال التصريح بقى يا عم، التصريح ده أنت كده أذن ليه؟ ما عشان في نبتة اسمها الوهابية، الله أذن له أن يرد عليه. فرحة والدتك بيك دي فرحة عارمة، ده السبوع بتاعك كان كبير جدا في هذا الباب. لكن الغرض المقصود هو هذا الاعتقاد، يعتقدون الأولياء يعلمون الغيب، ويعتقدون في الأولياء أنهم لهم قوة غير قوة. وطبعا عندهم أصلا اعتقادهم أن النبي الولي فوق النبي، ولذلك يرجحون بأن الخضر كان إيش؟ ولي مش نبي، وموسى كان تابع لهم، كان تابع لهم. فإذا رأيت القوم في هذا الباب الغلو في الصالحين، والمسألة الثانية فيها تعظيم القبور بالبناء عليها، وهذا الذي سيأتي. من ذلك أيضا التصوير، هذا جاء الشرع بسد ذريعة كل ذلك، وأمثلة ذلك من أصحابه كثيرة. طبعا مسألة القبور والبناء عليها أبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده أفصل القول على بناء القبور. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتقوا قبور أنبيائهم وصالحين. إيش مسألة إن أنهاكم في ذلك عن ذلك. قالت عائشة لولا ذلك لأبرز إيه طلع بره، لولا ذلك لأبرز قبر طلع بره، لكن خشي أن يتخذ مسجدا، خشي النبي أن يتخذ مسجدا. ولذلك انت تعلم هم يعمون على الناس مسألة صلاة القبور والمسألة اختلاط النجاسة. اصلا في الام نص الشافعي في الام بان مسألة البناء على القبور كره ذلك والكراهون على التحريم كما سأبين في الادلة الكثيرة على ذلك. كره ذلك قال لانها سبيل للفتنة والضلال. اي فتنة؟ اي فتنة يقصدها الشافعي؟ اي فتنة؟ فتنة العروسة؟ اي فتنة؟ ها فتنة الشرك، فتنة الشرك. قال كره ان يبنى المسجد على القبر خشية الفتنة. ده في الام تصريح من كلام الامام الشافعي. هذا سأتي الكلام في الائمة الاربعة اللي بيتمسحوا فيهم ها وبيتكلموا على المذهبية الضالة بتاخذ الناس جرا الى ذلك لتمرير كل العقائد الخاربة. كل ذلك سيقف باذن الله تعالى. الغرض المقصود في هذا الباب أنه النبي قالت عائشة لولا ذلك لأبرز خشية أن يبرز قبر. وعلي بن أبي طالب بالتصريح، وهذا شوف رد على الرافضة نفسه بالتصريح، علي بن أبي طالب يقول ألا لأبي هياج الأسدي على ما أذكر قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. وتعليق الصور هنا والتصوير هذا الذي سيأتي أيضا ذريعة. فهذه كلها هذا رائع هم لا يعملون بها، لا يقولون بها، لذلك بيضحكون عليك لما تقول الصورة المتعلقة. يا سلام، يعني الصورة تعلقت بالله، يعني ماك مش هتدخل. ويبدأون في الاستهزاء بك لأن الشيطان لعب في رؤوسك. هم أعوام في هذا الباب. فإذا أقول صور سد الذرائع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما وجد الناس عندهم غلو في الشجرة التي بويع تحتها، يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة، وقال لن يجد النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، اشتثها جزرها، لأنه علم وجاءه الخبر أن هناك من يتقصد يذهب إلى الشجرة يصلي إليه. فهذا كان سبيل إليه، سبيل إلى سبيل إلى أن يعتقد، سبيل إلى الاعتقاد. فلذلك أنت تحسم المادة، المسألة مش وصلة إلى الاعتقاد، في سبيل يصل إلى الاعتقاد. نعم، هو قال لك كل السبل مفتوح، ما فيش اعتقاد يبقى ما فيش شرك. أنت أصلا فتحت الباب للاعتقاد، لأن كل وسيلة تصل بها إلى الاعتقاد. لما أنا تقول لي يجوز لك، وهذا يعني مجاز إسنادي المغفل في اللغة العربية، يقول من قال الغوص أبدا وما فيها شيء، ويقول للمرأة قولي السمي يا أمي السمي على القانون، قول الغوث يا بابا مش مشاكل، طلب الغوث من غير الله جل في علاه فيما لا يستطيعه. والبدء هو أصلا ميت، لو قمنا من أصلع الصالحين لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا كما سيأتي في الكلام عليه تفصيلا. الاستغاثة والاستعانة والتوسل كله سيأتي بالتفصيل بإذن الله تعالى. الغرض المقصود عن الخطاب لما علم بذلك قطع الشجرة، قطعها من أجل أن ينهي هذه المسألة. طبعا مسألة عروس النيل هي قصة أصلا مش صحيحة نتركها، لكن أيضا من صور سد الذرائع تسوية القبور في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويه بالأرض، ولا صورة إلا طمستها. فضيلة الشيخ سامحنا رضي الله عنك، وعمر الخطاب هو المؤسس الرئيس في مسائل التوحيد وقطع الغلو. كيف يا أستاذ؟ بقطع الشجرة ومسألة عروس النيل، إنه قال للنيل لو كنت تجري بأمريكا فلا تجري، وإن كان بإذن الله فعليك أن تجري فجرى. أنا أقول هنا هو مؤسس لقطع مسألة الشرك والغلو. كيف؟ لا خلاص بقى، أنا اتكلمت، أنا جبت قصة هو يجيب بقى، أنا بسأله عشان يأتي بغيرها. اتفضل. حد ايه؟ حد الخالد. وطبعا هو ممكن لا نوافق على ذلك. ممتاز، قبل الحجر، جاء يقبله وقف، قال اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر. ها وتعمل اقام دانيال. لكن الاول خلينا، وهو واقف امام الحجر وقال الناس اصلا يتفتون عليه، انظر الباكستانيين والهنود ماذا يفعلون في اسطار الكعبه، بس مش في الحجر. فقال اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر. ولو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. هذا سيأتي في مسألة التبرك بالأحجار والأشجار، سيأتي انتظر. أقول أيضا في هذا الباب مسألة التعمية على قبر دانيال، أنه علم الناس يغالون فيذهبون إلى القبور، وده قبر النبي، ممكن يستشفعون به، ممكن يستشفون به، ممكن يستغيثون به، ممكن يدعونه من دون الله جل وعلا، كما قلنا في مسألة الزيارة، في الزيارة البدعية دعاؤه. وأكثر الناس في هذه الأحوال الآن يدعونه من دون الله والله العظيم. وأنت بصورة بتطلعها لقوم يلفون أو قوم يتصورون أمام الحسين من أجل أنت تدخل حسين في قلوب الناس. كم امرأة عجوز بالله قولوا لي، أنا عايش بقى مع الناس العواجيز وعارف، أنا كنت بمشي وأنا صغير بلف أنا على هذه المسائل، والله أرى امرأة بتكنس إيه، بكنس على زوجي، بتكنس على زوجها، بتدي عليه عند الخضرة، يا خضرة فاهم حضرتك، عند أبو الدرداء، وهو نفس الأمر لما يروح حسين. كل الأفلام اللي جت أفلام بقى سعد حسني والناس القديمة دي بتعرفهمش ولا تعرفوه؟ ممتاز، طبعا السنيورة لازم تعرفوه. نعم، فلما تذهب لتذهب الحسين، أيوة اللي هو قال له إيه، طلقها يا ابني، طلقها يا ابني. وكان اسمه إيه، اسمه إيه يا جدعان، جيبوا اسمه، مش حد مش فوقه، مش حد عارف اسمه. ايوه اسمه ايه بقى، حسن، كان اسمه حسن، هو شغل سرحان اللي احنا نجاوب هنا صاحب القصة، كان اسمه ايه، لا هو راح اسمه هاشم، ده بقى ثابت كله وراح اسمه هاشم، بس طلعها يا ايه، جيبوا احمد سعيد دور في النت نادر عارف، قال له طلعها يا ايه متحد، ده سامي دلوقتي ما فيش حد يعرف. ده الأضرحة والقبور دي سبب في ضياع الأمة كلها.
وحفظ شفنا الأفلام القديمة، كان كل فيلم أفلام
أبو العيلة، لا قال أبو العيلة، طلّها أبو العيلة، طلّها أبو العيلة، راحت بقى على طلعت لأم هاشم وراحت للحسين، فاهم حضرتك؟ والكلام كله فين؟ كلام كله أصلاً إدخال الشرك في قلوب الناس في هذا الباب. وأنت إلى يوم الناس هذا بيقول لك شوف مسألة السببية، بيتكلم عن مسألة سببية، كما سنبين على 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 الهبل في 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 الاعتقاد، الاعتقادات الخفية عندهم في هذا الباب، لكنهم يمررون ذلك على الناس في أبواب الاعتقاد في المقبول. أقول إخوتي الكرام، تسوية القبور، وهذا أيضا من باب سد الذرائع، وأيضا استلام الركن الشامي. ابن عباس أنكر على معاوية لما قال ليس شيء من البيت مهجورا، قالوا لا لا، البيت مبارك نعم، لكن لا تمس. لما قال ليس من البيت شيء مهجور، ده بيت مبارك، قال لا، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح إلا بالركنين اليمنيين، بالحجر الأسود وبالركن اليماني. ده سد سريعة، لأن أنت لما تجد الناس كلها تتعلق بأسطار الكعبة وتروح على مقام إبراهيم تتبرك به، كل ذلك وسائل للشرك، وسائل جر للاعتقاد. أنت لما تفتح باب العبادة تدخل بعبادة، أنت جرت الاعتقاد، لأن العبادة مرتبطة بالاعتقاد، لأن الاعتقاد مستلزم للعبادة، فالعبادة هتتضمن وجوبا. إيش أنت لما يقول الغوث الغوث يا بدوي بالله عليك مرة في مرة، هيعمل إيه؟ هيعتقد. لما يذهب يدعو الله عند البدوي ويستجاب له في أكثر من مرة، سيرى أن الدعاء لا يستجاب إلا عند مين؟ البدوي، لبركة البدوي والبدوي. بعد كده هيقول البدوي ادعو الله لي أن يستجيب دعائي، بعد كده هيدعو من دون الله جل في علاه. ولذلك الله جل وعلا قال لا تتبعوا الشيطان، صح ولا قال ايش؟ لا تتبعوا خطوات. ولذلك لابد من حسم مادة وسد الزريعة في هذا الباب. وايضا النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاث كلها سد الزريعة، ان تلتمس البركة في مكان عبادة ليس الا المساجد الثلاث لورود النص في ذلك، فهذا ايضا من باب سد الزريعة، حسم مادة وسد ذريعة حتى لا تعتقد في أي شيء إلا ما جاء النص فيه بالكتاب أو بالسنة. أيضا مسألة التصوير وعدم تعليق التصوير، أصلا حرمة التصوير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله المصورين يذهبون يخلقون قال الله تعالى يذهبون خلق الله يذهبون يخلقون كخلقي. تعليق الصورة ذريعة إلى إيش؟ إلى تعظيمه. إلى تعظيمه حسم المادة وقال ما تعلق هتعظمها انت علقتها او رأى حاجة عليها يبقى تعظيم. وده اللي وارد من كل الناس ما بتعلق لا تعلق الصورة إلا تعظيمها. ولذلك أن جبريل امتنع من الدخول مع النبي الأمين عندما قال له ما الذي منعك أن تدخل؟ قال في البيت جره وفي البيت تمثال وفي البيت إيش؟ صورة لا يدخل لا تعظيم. أما التمثال فاكسره اكسر رأسه اجعله كالشجرة ما فيش روح. والصورة قالت مس إيش؟ اسم الصورة طمس الوجه. فالتعليق أصلا ذريعة للتصوير ذريعة للتعظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمصور يوم القيامة فيمر بالنفخ في الصورة بالروح وليس بنافخ. فإنه يضاهي خلق الله جل في علاه. والتعلق بالقبور ورجاء النفع فيها ودفع الضر منها من أعظم وسائل الشرك. بل هي من الشرك. أوقفوها على التعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك تعدت إلى قبور الأولياء اللي عند رافضة قبور الأئمة ثم عند الصوفية قبور الأولياء. تعدت إلى ذلك ورفعوا الولي فوق النبي. نعم. وكانوا يدعون القبور من دون الله جل في علاه. نعم. المسألة الأولى في هذا الباب هي مسألة التمسح. لكن نقول إذا التوحيد تحقيقه قضية الكون الكبرى تجنب الشرك بتجنب وسائل الشرك إلى القبور وتعظيم القبور لأنه الذي جاءنا بأن الصور جاءت على تعظيم القبور ولأنه قالوا يجوز أن تدعو أن تطلب منهم المدد. صحيح شوف الكلام الكتب بالضبط تطلب منهم المدد تقول مدد صح والغوث أيضا والاستعانة والاستغاثة بالولي هم يقولون بذلك. نحن نقول الآن تعالى القبور مادة من مواد الإيه مالك القبور مادة من مواد الإيه الشرك صح وهو وسيلة إلى الشرك وسيلة شرك وذريعة إلى الشرك. طب ننظر بقى كيف يكون منشأ القبور منشأ علوم القبور منشأ تعظيم القبور في القلوب هذا منشأه من الإسماعيلية من الروافض لما ادعوا محبة آل البيت وبنوا القباب والمشاهد لآل البيت عن أبي طالب والحسين وقالوا بالمزارات مسألة المزارات وتعظيم هذه القبور. فجاء الخليفة المتوكل فهدم القبر الذي والمزار الذي بناه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك بعد في القرن الثالث بعد ذلك لما تمكنوا الدولة البويهية هي التي اتسعت الرقعة فيها في بناء القباب والمشاهد. وطبعا في مصر الدولة الفاطمية العبيدية هي التي نشرت ذلك مع 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 مع, مع بناء القبور وأيضا تعظيم القبور والكلام على مسألة الأئمة وانتقلت إلى الأولياء. فالصوفية أخذوا نفس الضابط من هؤلاء الإسماعيلية الذين جعلوا المزارات وطبعا الحسينيات عندهم تقابل الموالد عند القبورين. فهؤلاء عظموا قبور الأئمة على ادعائهم من آل البيت فجعلوا لها المزارات وجعلوا فيها النذور والذبائح وحتى أنهم استطالوا وقالوا بأن زيارة قبر الحسين بمئة حج بل وصل منهم الكلام أنها بمليون حج تزور كربلاء بمليون حج. وطبعا أنا الكلام هذا أنا بجيب لك النص الصريح من الواقع أنا اتصل بي والحمد لله هي موجودة على النت وموجودة تصريحا أن الرجل قال لي نحن من الصعيد وعندنا سبع قبور لسبع نساء من زار القبر سبع مرات التعلفات سبع بقرات من زار القبر سبع مرات فلو حج وعمره. ويأخذون المرأة إلى شجرة هناك هذه الشجرة من 4000 سنة موجودة ومريم كانت بتشرب تحتها. اي امراه مريضه تروح يا عم ما تفضوا المستشفيات بقى واقعدوا فين جنب الشجر، ما تسيبوا كل الدكاتره والاطباء، ما تعتزل بقى شيء الاطباء مالهم في هذا الباب، انت ليه شغال في الطب هذا؟ ما الشجر 4000 سنه وكل امراه ياخذوها يغسلوها هناك انتهى الموضوع، كل الامراض تذهب. وده اعتقاد الصوفيه القبوريه في الصعيد، الصعيد مضروب تماما بالصوفيه القبوريه في هذا الباب، وانت بقى المطوحه على اصلها، كلها صوره اخرى منطبقه من الاسماعيليه والرافضه في مسألة تعظيم القباب والقبور والبناء على 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 القبور. كما قلت هم يعني تناول على نفس المنوال نسج الصوفية نسجت بناء القبور وتعظيم القبور وأدخلوا الناس طبعا كما قلت منشأها العبيدية أيضا الفاطمية في هذا الباب، والحمد لله على أن صلاح الدين الأيوبي خلص مصر من هذا الفكر الدنس الضال الذي أضر الأفكار على الأمة الإسلامية. فهم عندهم مدينة قم وأيضا كربلاء حاجة أعظم ما تكون، كما قلت لكم الذهاب إلى القبر واستقبال القبر ودعاء الحسين هذه بمنون حج، وهؤلاء أيضا قالوا ذلك. هاي المرأة قال الرجل قال لي والله يقولون إذا زرت قبر السبع بنات دول 7 مرات لك حج عمر تامة 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 غير منقوصة، يعني الرجل خلاص رجع كأم والدته أم، يا أما تودونا يا عم السيد الله كمان نجلس هناك ونموت عنده في هذا الباب. فإذا الأمر نسجوا على نفس المنوال حتى أنهم كانت عندهم أصل الاعتقاد في هذا الباب هو تعظيم القبور، أصل الديانة عندهم الانشغال بالقبور. لذلك صبي السلفية المبخرات المولد كان بيقول قبوري وأفتخر، وأبو تخميسة كان يذهب لكل قبر يتصور ويدزل الصور بأنه خلفه قبر وأمامه قبر، يلا يا وهابية يا متشددة أنا هغيظكم هموتكم، زي ما كده بيحدث الرجل يقول له يا ابني هذا شرك، يقول له طب أنا غارق في الشرك، يقول لنفسه أنه غارق في الشرك. فغرض المقصود نسجوا على نفس المنوال، ثم بعد ذلك قالوا شو بقى التعظيم في القبور، قالوا قبر معروف الكرخي ترياق مجرد، علاج بقى لكل شيء، قبر معروف الكرخي ترياق مقاوم، شوف ما فين الطب ماله، ما طب ما مالوش، ده طب اخر شيء، ده طب خيالي ولا تحليل بقى ولا طب خيالي. قال قبر معروف الكرخي ترياق مجرد، ولذلك ادخلوا على الناس عبادة الجاهلية، وهم نذير شؤم في هذا الباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس بدل خلص. ثم هذا منشأ القوم تعظيم القبور. أعظم ما رأيناه في تعظيم القبور ليس السرج والبنى عليه فقط وعلو القبر، بل بنى المساجد عليه. أعظم تعظيم للقبور وإدخالها على الناس إنه يبني عليها إيش؟ دور العبادة اللي هو الأصل الأصيل، مش الله جعل قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي أعظم عبادة يعني في 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 كلية التشريع الذي شرعها الله على عباده؟ ما هي أعظم شرائع وهي أعظم ما وقع فيها الخلاف بتركها يكفر ولا ما يكفر؟ إيش هي؟ الصلاة بعد التوحيد والكلام، الصلاة. فأقوله الصلاة أين تكون؟ في المساجد، هي تعظيم مساجد وتعظيم مساجد. تعرفون ان القبر معلق بالمساجد كما قال صلى الله عليه وسلم 7 ظلم الله في ظل لا يوم لا ظل الا، فمنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. فهنا تعال بقى ندخل على القوم بقى، ده كل ده كان تمهيد للدخول على مين؟ على القوم. ندخل على القوم هنا بمساله القبور منشأه التعظيم. اعظم صور والوان تعظيم القبور بنى المساجد عليه. طب وهذا حرام يا عم الشيخ؟ لا مش حرام، دي كبيرة من الكبائر، دي من الكبائر، من الكبائر بنى المساجد على القبور، من الكبائر. طبعا من الشبه اللي عندهم ها تفضل ها النبي يعني يا رجل ايها الابله اما علمت ان النبي مش في قبر النبي؟ طب روح ود المدينه بقى، يلا اخويا هدوا المدينه، صح كده، هدوا النبي، شيل النبي هناك. وايضا بيحتاجوا لهم شبه تانية، ها لا ده عندهم شبه اكثر من كده، ما كل ده بقى جاي انا بس اسس للتعظيم. طيب وبعدين نتكلم كل شبهه واحده واحده عشان نبقى دلال القوم ما عندهم من شيء. عندهم شبهه مسجد النبي، عندهم شبهه مسجد ابي بصير بان 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 من ابو جندل بان عليه على قصه الزهري، والمساله مرسله اصلا ضعيفه. المهم خلينا بس نتكلم، لا مش في البخاري، البناء عليه مش في البخاري ابدا، لا مرسل، اصل القصه في البخاري، اصل القصه في البخاري.
هو بيدعوا ان بقيه القصه موجوده
في، لا بيضحكوا على الاغرار اللي ما تطلعوش. ما انت كل ما تيجي تعمل ايه؟ اتعب الصدر، خش عليه خوفه، فاهم؟ خوفه قل له تعالى ده ما جاش اسنادي والراجل وفي اسنادي بتاع يقول لك ما لناش دعوه الكلام ده الناس اللي عندهم علم بين عليهم ده الواد ده بيعرف اللغه العربيه جدا فاهم؟ فهو اصلا في هذا في هذا الباب دي شبهه وشبهه ايضا مسجد الخيف دفن فيها 70 نبيا والنبي صلى فيها 70 نبي مدفونين والنبي بيصلي ده بيد هو اللي بيصلي شوف 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 الضحك على الناس كيف ناس اصلا اغبياء سفهاء بل ليه لان مفيش طالب علم راسخ واقف يبين ما هم فيه من خواء امتلاء على خواء البداية ان نقول بنى المساجد على القبور بانها كبيرة من الكبائر وهي من الوان تعظيم هؤلاء القوم للقبور وهي بنا المساجد ادخال الامر على قلوب العوام انه راح مسجد انت كل الناس اللي رايحين طنطا طنطاوي طبعا انت قاعد ماشي في الاخير وانا فيك بس خليك بقى في الحته دي بنا طنطا عندكم اعلم المشاهد واعظم المشاهد ويعني اعلم الاعلام في طنطا ايش مش طنطا ايه الابدال السبعه فين ده في ابدال السبعه عندكم في طنطا لا الابدال والاقطاب سيبهم دلوقتي انا بتكلم طنطا اشهر شيء فيها عالم الاعلام فيها ايش ها سيدي وتاج راسي الممسوح المتبرك به الاستاذ الرافدي الاسماعيلي البدو رافدي خبيث اصلا فالغرض المقصود بقى انت الان عظموا القبور في قلوب الناس بنوا عليها المساجد الحسين فين؟ ولذلك الخلافة العباسية ضرب بيد من الحديد صدام رحمة الله عليه في 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 العراق كان من أمتع ما فعل هو كبت هؤلاء القوم أخبط خلق الله جل في علاه أصحاب اللي هو أسس دينهم عبد الله بن سبأ فإذا هم عظموا القبور في قلوب الناس لأن الناس تهوي قلوبهم إلى المساجد مسجد الحسين ننقل صلاة الفجر من مسجد الطاهرة فاطمة الزهراء ننقل صلاة العصر على العشاء من طنطا من أعلام الأعلام سيدي البدوي ننقل الصلاة من أبي العباس المرسي وشلا يا مرسي وشلا أعوذ بالله من نقل الكفر لأسف الكفر فهي المسألة هم يقولون بهذا يعظموا أدخلوا على الناس تعظيم القبور ببناء المساجد عليها. اسمع بقى كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك وهم يضربون نهي النبي عرض الحائط في بناء المساجد على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه كان يقول تصريحا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وش قال بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اني انهاكم عن ذلك. ضربوا بقول النبي عرض الحائط. قال لعن الله اليهود والنصارى. يا اخواني يا طيبين مع الدليل هو الان يا اخواني يا طيبين في هذا الباب لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. ما سبب اللعن على اليهود والنصارى؟ والدليل ماشي ماء بارد بعثولي حرارة ماء بارد لسه مسجد النبي يأتي. قال النبي أريد الآن قال النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. سبب اللعن السؤال مطروح سبب اللعن اسمع أحمد عايزين نتصل بشيخ الأول حاول تصل بيه لو تفعل ذلك ماشي وانا اكلمه. هذا معك فضيل الشيخ اذا سبب اللعن ظاهر نعم
اذا رجل
سأتي ما تخافش يا اخي اسمعني هم ما بيلعبوش في دي هم يثبتون الحديث وبعدين بيلعبوا في ايه ما هو لا الاشاعره ضلال اخذوا بنصيحه خبيث ابن خبيثه من القديم من مش صحيح معايا انتوا نصير ها نصير لا بقى ده بش المريسي قال توهوهم بالتاويل فيقول لك معلش تعالى بقى المسألة هنا وقف عليه ما معنى اتخاذ القبر مسجدا. فاهم ازاي؟ بيلعب بدي
بلا شيخ ما معنى مسجد
اصلا. وانا سنقول له ما هو ده بيلعب طالع بيلعب بدي. وانا ان شاء الله سنحرق كبده وقلبه عشان يقف معظما لنص النبي صلى الله عليه وسلم. ألا لعنة الله على اليهود والنصارى تاخذ قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة طب هنا عندنا قاعدة حديثية مش رد؟ طب اكيد نايم دلوقتي في ساعتين ها؟ ماشي ماشي غدا ان شاء الله نكلم. الاول قولوا لي غدا اول محرم ولا لا؟
لا السبت
ان شاء الله بالله على التأكيد واحملكم امام الله في هذا الباب على التأكيد. خلاص يعني بكرة متمم بكرة متمم الحمد لله. عندنا قاعدة حديثية تقول الراوي أعلم بما روى. الراوي أعلم بما روى. قالت عائشة لولا ذلك أبرز قبره يعني كشف قبره ولم يتخذ عليه الحائل. لأنه يعني كأنها تقول كان يدفن في الخارج. لما لم يفعل ذلك خشي أن يبنى عليه مزيد ويتخذ إيش عيدا. لذلك قال الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري عيدا. لا تجعل قبري عيدا. ولذلك حقيقة الأمر معاودة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما تلوز كما سيأتي في أداب الزيارة. نحن عندنا أداب الزيارة زيارة بداية الزراء والزيارة الشرعية في هذا الباب. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه هذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم أو مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل الله أو قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما يقاتلهم لما لعنهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هم يقولون نتفق معكم ما مردش حديث. هم اصلا لو استطاعوا يميعوا كل الاحاديث ويردوها باسرها لردوها ما يستطيعون الى ذلك سبيلا. لكن اللاعب عندهم لاعب في ايش لاعب في انا اقول له تعال تعال انا وانت عندنا ارض صلبه. الفهم اللي انت بتقوله فاهموا الصحابه ولا ما فاهموش؟ من الذي روى هذه الاحاديث؟ تعالوا لي عشان نأسس الأساس. من الذي روى هذه الأحاديث؟ التفتزاني؟ ها الإيجي؟ ها حتى أبو بكر البقلاني؟ من الذي روى هذا الحديث؟ الصحابة صح كده؟ ومن بعدهم؟ طب الراوي أعلم بما روى. أي فهم يقدم؟ فهم المتأخرين أم فهم المتقدمين؟ وأي المتقدمين الذي يقدم فهم؟ الذين ذكرهم الله فوق سبع سماوات. ولذلك ابن عبد البر نقل الإجماع على أن العلم في الصحابة على أن العلم في الصحابة. لذلك الذي بيننا وبينكم في مسألة التأويل مش التفتزاني مش الإيجي مش أبو بكر البقلاني. لا أنا وأنتم الآن أنت تريد تأويل تعال النص الذي جاء عن ابن عباس عن ابن عمر عن الصحابة الكرام عن الأئمة الأربعة هات في هذا الباب وأخذ منك. أما هروبك بتأويل بشر المريسي لا يدخل عليه. أنت تتلاعب في دين الله جل في علاه. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجه طرف خميصة فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر أو يحذر مثل إيش؟ مثل الذي صنعه. يعني يحذر إيش؟ وش يحذر؟ ها يحذر أن هذه الأمة تفعل مثل ما فعل. ولذلك شوف انظر بقى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب من لا هم اتخذوا قبور انبيائهم مصالح انتم كذلك اتخذتم قبور انبيائهم انبيائكم او اوليائكم مساجد. هم اخذوها مساجد بيع وصلاه ايضا انتم فعلتم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا قالت يحذر مثل الذي صنعوا لعنه الله على اليهود والنصارى او قال لعنه الله على اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وكانه علم انه مرتحل من ذلك مرتحل من هذا المرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعر بأنه نهاية الأمر فخاف أن يعظم قبره كما فعل بمن مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم ما يفعلون وأنهم كانوا يفعلون ذلك. وهذا الذي حدث عظموا عيسى حتى نسبوه لله ولدا وعظموا عزيرا حتى نسبوه لله ولدا. وش الدليل بقى الذي يدل على ذلك أستاذ إسنوي؟ أنه حذرنا من فعل يهود النصارى. ممتاز. استيقظت يعني الآن لأنك كنت نايم. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول لقطع باب الغلو. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتت من أرض الحبشة، فذكرنا من حسنها وتصويرها. قالت: فرفع النبي رأسه فقال: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. بالله في أصح من هذا حديث؟ في أصح من هذا حديث؟ بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك التصوير. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، جعلهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة لأنهم بنوا على القبر مسجدا، بنوا على القبر مسجدا، مش مسألة السجود والصلاة كما سأتي، بنوا على القبر مسجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال: أولئك إذا كان فيهم رجل صالح، يعني مات فيهم رجل صالح، بنوا على قبره مسجدا. ها؟ المهم أنه قال العلة لما هم شرار الناس، عشان أدخلوا على الناس مسائل الأضرحة، طوام كبر في سوريا بسبب كثير من مسائل الأضرحة المعظمة هناك، وعليهم النصير العلوي ينشر عقيدة الرافضة. وهنا كما قلت الصوفية، الوجه الثاني للرافضة في هذا الباب الصوفية القبورية، أنا أحدد وتحديدي ظاهر في هذا الباب. قال: أولئك شرار الخلق عند الله جل في علاه. قال ابن رجب الحنبلي قال: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين. ابن تيمية يتكلم في هذا الباب على اتفاق حتى الأئمة على حرمة البناء، وأنه قال المسألة هنا في نظر الأئمة إذا أدخل القبر المسجد وجب إيش؟ إخراجه، هدمه وإخراجه. وإذا بنى المسجد على القبر هذا بنا باطل، فواجب هدم المسجد. شوف بقى تعظيم المسجد، واجب هدم المسجد. لو كان البنى جاء على القبر لا، هذا تعدي، ليس هذا محل المسجد، فيهدم القبر. فقال: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير هذه الصور فيها كما يفعله النصارى، ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفرادي. فتصوير صور الآدمين يحرم. طب لما يحرم إبراهيم؟ ممتاز، لسد زريعة الشرك التعظيم يعني من دون الله جل في علاه. وهل على انفراد وبناء القبور على المساجد بانفرادي يحرم كما دلت عليه النصوص؟ وأنا قلت أن الإمام الشافعي في الأم صرح تصريحا بكراهية بناء المساجد على القبور، قال: خشية الفتنة والضلال. أي ضلال؟ ضلال عقدي. أي فتنة؟ فتنة الشرك، أنه يعتقدون فيه ما لا يعتقد إلا في الله. وده اللي بيحدث الآن، أنت تنزل لأي امرأة في الشارع وقل لها البدوي، ما تعتقدين في البدوي؟ وعن جندب رضي الله عنه وارضاه بن عبد الله البجلي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل، وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذه الأدلة، كل هذه الروايات ظاهرها أن المقصود بالبناء في المساجد إيش؟ البناء الحقيقي، وأن يتخذ المسجد على القبر. نعم. قال زيد بن ثابت أن رسول الله قال: لعن الله، وفي رواية قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وهذا رواه أحمد وإسناده صحيح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد، ومن يتخذ القبور مساجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ولا تجعلوها قبورا. ولذلك نحن نقول المساجد تبنى بإيش؟ المساجد لما تبنى، يبقى إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهدم هذا المسجد في 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 بما فيه من القبر، دلالة على أنه النهي هنا نهي اتخاذ القبر، بناء القبر على المساجد، نهي عن الصلاة. وهذا الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك، لكن منهم من قال بالحرمة، منهم من قال بإيش؟ بالكراهة. طيب، وطبعا الحنابلة هم الوحيدون يقولون ببطلان الصلاة. في رواية عندهم أن الصلاة باطلة لأن مطلق نهي يقتضي إيش؟ يقتضي الفساد. وأنا لا أدين الله بذلك، أقول الصلاة صحيحة، لكن البنى نفسه بنى القبور على المساجد يستحق اللعب. لذلك قال علماؤنا بأن بنى المساجد على القبور كبير، كبيرة من الكبائر. ووجهاء الناس قالوا بذلك، وجهاء العلماء قالوا بأن اتخاذ المساجد على القبور كبيرة من الكبائر. قال بذلك يعني ابن حجر الهيتمي في الزواجر، وده له صولات وجولات بقى في مسألة البدع في هذا الباب، وهو على مذهب الشافعي، وهو بيقول نساء النبي جهرا بدعة في هذا الباب. طبعا القوم هيموتون منه في هذه المسألة. وقال ان الحلف بغير الله شرك خلافا للرملي، وقال المذهب تحريم. طبعا الرملي قال المذهب بالكراهة، وانه طبعا رجع من الرجع بالكراهة، وده كلام اصلا مردود عليك، لكن هو قال بالتحريم. يعني هو ايضا بعض الاقوال التي هدمت حتى عروش الشافعية في هذه المسائل. اخواتي الكرام، الانصاف عزيز، الانصاف في العلم عزيز في هذا الباب. تعرفون الغماري ولا ما تعرفونه؟ الغماري المغربي، الرجل هو صاحب الإجازات، هو لا ممدوح سعيد شتف الأباني من أجله. شوف الإنصاف قال إيه، تعرفون قال إيه؟ قال قرأت رد السبكي على ابن تيمية، فرأيت أن ما قاله ابنه عنه يهول كثيرا. يعني مش ده الحجم اللي إيه؟ مش هو ده الحجم اللي بتقول فيه على السبكي. ثم قال فرأيت الفرق بين ابن تيمية والسبكي، البون شاسع والفرق واسع. وابن تيمية أعلى من السبكي بمراحل، السبكي أشعري والصديق عمر نفس الحكاية، والاثنين أيضا قبوريين. ماشي، شوف عمل الإنصاف كيف رفع ابن تيمية في هذا الباب. الألوسي قال كلام أسوأ من ذلك على السبكي، يعني رد على السبكي لما تكلم عن ابن تيمية. قال والسحاب لا يؤثر فيه نبح الكلاب، ده على ابن تيمية. فالإنصاف حاجة أنصف. قال والكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، قال والتسعون اتخاذ القبور مساجد. شوف قال الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والتسعون اتخاذ القبور مساجد، وأخذ السرج عليها واتخذها أوثانا والطواف بها واستلمها والصلاة إليها. ثم ذكر الأحاديث التي ذكرناها كلها تدل على حرمة اتخاذ القبور مساجد. وأيضا في الحنفية أصلا محمد حسن الشيباني في كتاب الأثار قال لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر، ونكره أن يجسس أو يطين أو يجعل عنده مسجد. ما قالش عليه مسجد، قال عنده. حتى في محرم إيش؟ محرم إيش؟ بسرعة بقى إبراهيم، محرم الوسيلة، محرم عنده، قال حتى عنده. نعم. والقطبي أيضا من المالكية قال بذلك، قال اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها في هذا ممنوع لا يجوز، فهو محرم. قال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والأولياء مساجد. شرح المنتهى للحنابلة، منتهى الإرادات، نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور، قالوا ويجب هدمها. كما قلت فصل في الهدم، قال إن دخل القبر أولا فليس محل المسجد، المسجد يهدم، وإن دخل القبر بعد بين المسجد القبر هو الذي يخرج. فقط قبل أن أقول الشبه واقف عندها لأنه الوقت ذهب علينا، وأيضا عندنا المغني والإخوة أتوا للمغني. معنى اتخاذ القبور مساجد، الأدلة التي جاءت في ذلك معاني أربعة: الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء، بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها، وهذا هو أصح التعبيرات، والثلاثة صحيحة، الثلاثة صحيحة وأصحها بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا، قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. والنهي هنا عن بناء المساجد هو نهي الذرائع، نهي الوسائل، كما قلنا البناء على القبور من أعظم وسائل الشرك. لذلك قال الشافعي كره البناء على المساجد لأنها وسيلة الفتنة والضلال. يأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم باقي المباحث والكلام على شبهات القوم. وقلت شبهات القوم عندهم شبهات، شبهة من الكتاب وشبهة من السنة. شبهة السنة المسجد النبوي، قبر المسجد النبوي. طبعا أصلا ما في بينا أصلا بناء الصحابة بحال من الأحوال لقالت لولا ذلك إيش خشيت أن يبرز لا أبرز قبره. وأيضا قصة أبي بصير التي لم تصح بحال وسنبينها إن شاء الله. وأيضا قصة مسجد الخيف والآية لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه طبعا ما فيها ما فيهاش روح حتى في الأدلة. هذه الشبهة التي يتمسك بها القوم إن شاء الله تكون الأسبوع القادم. ثم ننتقل إلى المسألة الثانية المهمة جدا في هذا الباب وهي مسألة الزيارة. وفي الزيارة بقى تأتي دعاء الميت أو الدعاء بالميت. يعني إيه دعاء بالميت؟ التوسل به بأهل التوسل بهم. الدعاء بالميت أو الدعاء عند الميت وقضية السببية التي يتكلمون عليها ويلسنون كثيرا ليدخلوا على القوم ما كان شركا يدخلوه على القوم ويضيعون الناس وعقائد الناس في امتلاء القلب بحسن التوكل على الله جل فعلا. لأن هذا سيؤدي إلى أنك تعتقد كأن الله كالملك الذي له إيش أحجبة ووسطاء فلابد أن تجعل وسيط من أجل أن يقبلك الله جل وعلا. مع أن تمام التوكل على الله أن تفرغ قلبك من كل الأسباب ويبقى ما يبقى لك في قلبك إلا حسن التوكل على الله جل في علاه. إن شاء الله يأتي الكلام على الوسائل والشبه التي عند القوم. المغني لو في أسئلة تفضل. وشبه
في دليل قوي جدا هم يسألون
قوي ما عندهم دليل قوي
جدا.
ايه حدثني البدوي عن ابو العباس
لما جابوا الصوره بتاعت العمائم
صوره العمائم
قال ده كبير جدا اللي بيقول كده. واذا سالك احد من النبيه ما الدليل فقل له عمامه الازرق.
الله اكبر. انا ما اقدرش اتكلم عشان يعني كده مش هينفع لكن هسكت. نعم.
قال اذا سالك احد من النبيه ما الدليل قل له عمامه الازرق.
الله اكبر. لان الازرق هو النبي الاعظم. يبقى هذا معنى كده ذلك ما هو ذلك فهمني. يبقى النبي تخرج من هذه الجميع. لكن أنا نقول كله يسيب ويخطئ. حقيقة الأمر الأمر مزري والقوم
في فتاوى حضرات ممكن نجي حضرتك بقى الفتاوى بتاعت علماء الأزهر
ما هي تأتي هتأتي المحرمة لذلك.
كلام قوي جدا الشيخ عبد المجيد سليم الشيخ الغزالي أحمد حسن البخوري الشيخ محمود مزروعة الشيخ أحمد شاكر
شديد في هذا الباب
كلام قوي جدا. لا ده عبد المجيد سليم ده الشيخ الأزهر الشيخ الظاهر الشيخ الجامع كلام قوي جدا
وهم يأخذون الطرف عنه. وهذا إن شاء الله نأتي به الأسبوع القادم عشان يثبت الأمر. لكن المهم أن القوم ما عندهم أي شيء أصلا حتى
هذا الرد هنا إما هؤلاء لم يلبسوا عمامة الأزهر أو أنكم لستم أنتم عمامة الأزهر
أو لا أو يقال أنتم أصلا تخطيتم الحدود. طيب تجاوزتم الأمر ولم تقفوا على أرض صلبة ولو عندكم علم أخرجوه لنا. وأنا كما قلت أعظم وسيلة للشرك البناء على القبور والبناء على القبور محرم. أنتم أصلا تعديتم حق الله جل وعلا حق النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء على القبور. شبهة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه شبهة ميتة أصالت عبد الملك مروان هو الذي أدخل غرف نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لما هدى المسجد وبناه. بعد ما فيش ولا صحابي كان معاه وهو بيفعل ذلك عشان ما احد يقال ان الصحابيه الصحابه ارتضوا ازاي. لا ما فيش ولا صحابي كان موجود.
وفي فتوى شيخنا للشيخ لسعيد بن المسيب ينكر الذي
ما هو فقهاء تبعين هذه المساله كما قلت البسوا على القوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول في هذا الباب حتى الامر احنا قلنا ان البناء على المساجد ايش شرك ولا وسيله؟ وسيلة. الوسائل قد يخفف فيها إذا وجدت المصلحة كما قال علماؤنا في قاعدة فقهية سنبينها بالرد عليهم في شبهة مسجد النبي ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ولكن أنا أردت أن أشير أن المنشأ الموجود كلها من فعل عبد الله بن سبأ من فعل الإسماعيلية في تعظيم القبور وتعظيم قبر علي والمزارات والحسنيات بقت الموالد هنا عندنا وأيضا تعظيم القبور وتعظيم الأولياء. هم يعتقدون في الأولياء ما يعتقد في الأئمة يعني ما يعتقدوا الرافضة في الأئمة القبورية الصوفية القبورية تعتقد أيضا في الأولياء مثل ما يعتقد الأئمة. والحديث بقية إن شاء الله عندما يكون الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.